أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشرع في شرح الخطبة الأولى من خطب أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، التي أوردها الشريف الرضي رحمه الله في بداية نهج البلاغة من بعد خطبة الشريف الرضي لهذا الكتاب الشريف. قال الشريف الرضي رحمه الله وذكر هذا العنوان: باب المختار من خطب أمير المؤمنين عليه السلام. ويدخل في ذلك المختار من كلامه، الجاري مجرى الخطب في المقامات المحصورة والمواقف المذكورة. هذا العنوان الذي ذكره الشريف الرضي أشار فيه إلى أمرين. الأمر الأول أنه لم يقصد إيراد جميع خطب أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، وإنما انتقى واختار مختارات من خطب أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك قال: باب المختار من خطب أمير المؤمنين، أي ما اخترته من خطب أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. وإذا دققنا في الخطب التي أوردها الشريف الرضي رحمه الله وقارنا نفس هذه الخطاب بما ذكر في كتاب تمام نهج البلاغة للسيد صادق الموسوي حفظه الله، سنجد أن الكثير من هذه الخطاب قد حذفت مقدمتها أو مؤخرتها، أو حذفت مجموعة كبيرة من مضامينها وقد تصل لصفحات. ولعل الشريف الرضي أعلى الله مقامه الشريف كانت له غاية في هذا الاختيار والاقتطاع، إذ أنه قد أسمى كتابه نهج البلاغة، فاختار المقاطع التي فيها دلائل بلاغية قوية ووضعها في كتابه نهج البلاغة. إذن النقطة الأولى التي نستفيدها من العنوان أن الشريف الرضي اختار مختارات، وقد قسم نهج البلاغة إلى ثلاثة أقسام: الخطب والكتب والرسائل وقصار الحكم، وقد عبر عن هذه الأبواب الثلاثة بالمختار: المختار من الخطب، المختار من الرسائل والكتب، المختار من قصار الحكم. أي أنه لم يتصد لإحصاء جميع ما روي عن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. فبعض الكتب يظهر من عنوانها ذلك كموسوعة مسند الإمام علي للشهيد السيد القبنشي المطبوع في 10 أجزاء، إذ حاول إيراد وإحصاء الروايات التي ينتهي سندها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. النقطة الثانية التي تستفاد من هذا العنوان أن الشريف الرضي في القسم الأول قسم الخطاب لم يقتصر على الخطب فقط، وهو ما يلقى أمام الناس على جمع غفير منهم كخطبة الجمعة والعيدين، وإنما ذكر بعض المواقف لأمير المؤمنين أو كلام لأمير المؤمنين عليه السلام في بعض المقامات المحصورة والمحددة والمعينة. وإذا دققنا النظر وجدنا أن ما قاله أمير المؤمنين في تلك المقامات الخاصة أو تلك المواقف المعينة والمذكورة كانت تلك الكلمات تجري مجرى الخطاب، يعني كأنها خطبة. لذلك أوردها في باب الخطاب لأن سبكها أشبه بالخطبة، وإن لم يقلها أمير المؤمنين عليه السلام في خطبتين وقالها في موقف خاص محصور أو في مقام معين مذكور، لكن لأن هذا الكلام يجري مجرى الخطاب وسبكه سبك الخطاب ذكره الشريف الرضي في باب الخطاب. أول خطبة في توحيد الله عز وجل، يقول الشريف الرضي بعد هذا الباب، أذكر الباب ثم كلام الرضي مباشرة: باب المختار من خطب أمير المؤمنين عليه السلام، ويدخل في ذلك المختار من كلامه الجاري مجرى الخطب في المقامات المحصورة والمواقف المذكورة، فمن خطبة له عليه السلام يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم عليه السلام. فمن قول الشريف الرضي رحمه الله فمن خطبة له، لا يستفاد أنه في مقام إيراد جميع الخطبة، وإنما أراد إيراد مقطعا خاصا من الخطبة التي يذكر فيها أمير المؤمنين ابتداء خلق الإنسان، ابتداء خلق آدم عليه السلام، ابتداء خلق السماء والأرض. وهذه الخطبة مشهورة، أول خطبة: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. هذا مقطع. مقطع الثاني: فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم ينتقل إلى المقطع الثالث. أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. من هنا عنوان بعضهم هذه الخطبة بأنها خطبة في التوحيد، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال التصديق به توحيده. نشرع في بيان أول فقرة من هذه الخطبة. أول كلمة: الحمد لله. الألف واللام قد يقال أنها جنسية، يعني جنس الحمد لله عز وجل. الحمد لله، هذه اللام تفيد الاختصاص، الحمد لله يعني جنس الحمد مختص بالله تبارك وتعالى. هذا إن حملنا ال على ال الجنسية، وقد نحمل ال على ال الحقيقية. الحمد لله يعني حقيقة الحمد مختصة بالله تبارك وتعالى. وكما درسنا في اللغة العربية فإن الألف واللام قد تكون عهدية، كما لو قلت: جاء الرجل الذي ساعدنا تلك المرة، فالألف واللام عهدية. وتارة تقول: الرجل هو الذي يقف عند الصعاب، يعني حقيقة الرجل هو الذي يقف عند الصعاب. وتارة تقول: الرجل هو الذي يحمي زوجته ويذب عن عياله، يعني جنس الرجل المقابل للمرأة هو الذي يقوم بمثل هذه الأمور. عموما الحمد لله قال إما أن تكون حقيقية أو جنسية، واللام إما واللام تفيد الاختصاص. وأما لفظ الجلالة الله، فهناك قولان في المسألة ولا داعي للإطالة، إذ هذا يبحث كثيرا في تفسير القرآن الكريم عند بحث البسملة وتفسير البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. القول الأول: يرى أن لفظ الله علم أطلق على الله عز وجل. والقول الثاني: يرى أن لفظ الله عبارة عن كلي ليس له إلا مصداق واحد وهو الله عز وجل. بيان ذلك بتفصيل أكثر. الله أصلها آلهة، إله من آلهة بمعنى حار واحتار. ثم أدخلت عليها الألف واللام لتعريفها فأصبحت الله، أي الذات التي تحير فيها. فلفظ الله يشير إلى الذات التي تحيرت فيها العقول، وهذا معنى كلي وليس علما. ليس لها إلا مصداق واحد وهو الواحد الأحد رب السماوات والأرض رب العالمين الله تبارك وتعالى. فيصير مفاد الخطبة الحمد، والبعض يرى أن الحمد مساو للمديح. الحمد لله يعني المديح مختص بالذات التي تحيرت فيها العقول، بخلاف الذوات التي تتحير، لا أنه تقع الحيرة فيها فلا يشملها الحمد. من هنا قيل إن الحمد مختص بالله بخلاف الشكر، فإن الشكر كما يشكر الله عز وجل وهو الخالق كذلك يشكر سائر المخلوقين. إذن الحمد لله يعني جنس المديح وحقيقة المديح الواقعية تختص بالذات التي احتارت فيها العقول ولا تشمل الذوات التي لا يحتار فيها، وإنما تتحير في ذات الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. قال عليه السلام الحمد لله الذي اسم موصول لا يبلغ مدحته القائلون. لا يبلغ، البلوغ هو عبارة عن الانتهاء. بلغ السيل الزباء يعني وصل وانتهى السيل إلى الزباء. لا يبلغ مدحته القائلون يعني لو مدحه المادحون والقائلون فلن يبلغوا إلى نهاية مديحه الذي يستحقه. الحمد لله الذي لا يبلغ يعني لا ينتهي إلى مدحته الحقيقية أي قائل مهما كان. لماذا؟ لأن الذات الإلهية لا نهاية لها ولا حد لكمالاتها. والإنسان أي إنسان حتى المعصوم هناك نهاية لكماله، وأن للمحدود أن يحيط بغير المحدود، وأن للمتناهي أن يحيط بكنه غير المتناهي. فمن هنا لا يحيط المتناهي بغير المتناهي، ولا ينتهي المحدود في مديحه لغير المحدود، لأنه لا يستطيع أن يحيط بكنه المتناهي. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته، لم يقل مديحه، مدحه على وزن فعله من المدح والمديح. والمراد بالمديح الثناء الحسن، وأكثر أهل اللغة يرون أن الحمد والمدح أخوان وصنوان. إذن الحمد لله يعني الثناء الحسن لله، ومختص بالله تبارك وتعالى. والشكر أخص من الحمد، لأن الشكر لا يكون إلا على النعمة خاصة، لذلك يقال شكر المنعم، وجوب شكر المنعم بخلاف الحمد فإنه أعم، يكون على النعمة وغير النعمة. لذلك تقول عند وفاة عزيز عليك تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، أي أن الثناء الحسن مختص بالذات الإلهية، وهذه الذات لا يثنى عليها في مكروه، يعني لا يثنى على أي ذات في مكروه إلا الذات الإلهية. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى. إذن الشكر أخص من الحمد، إذ أن الشكر مختص بالنعمة بخلاف الحمد فإنه يحمد رب العالمين على النعمة وغيرها. ولكن مورد الشكر أعم من مورد الحمد، إذ أن الشكر يكون باللسان وغيره بخلاف الحمد فإنه لا يكون إلا باللسان. لذلك جاء في كتاب الله اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي يشكرون. كيف يعني الشكر العملي؟ مثلا فلان أسدى إلي خدمة، الشكر القولي أن أقول له شكرا لك، جزاك الله خيرا، قضى الله حوائجكم، ممنون. الشكر العملي أن أقدم له هدية، أن أخلص له معاملة، أن أدفع الأذى عنه، أن أثني عليه أمام الناس، هذا كله شكر عملي. وهكذا بالنسبة إلى رب العالمين يوجد شكر قولي، تشكر الله عز وجل شكرا لك يا أرحم الراحمين، ويوجد شكر عملي أن أطيعه وأعبده، هذا شكر لإنعامه علي بالصحة والعافية. إذن الشكر يكون باللسان وغيره بخلاف الحمد فإنه لا يكون إلا باللسان. ومن هنا يطرح السؤال التالي: كيف يحمد الله نفسه؟ إذا قلنا إن الحمد لا يكون إلا باللسان، فهل لله عز وجل لسان تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا؟ إذن لاحظوا هذا الإشكال: الشكر الحمد مختص باللسان، وقد ثبت أن الله قد حمد نفسه، فهل يكون له لسان لكي يحمد نفسه تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا؟ الجواب: نحن ننزه الله عز وجل عن اللسان والجسميات، فنحمل حمد الله عز وجل على المعنى المجازي لا المعنى الحقيقي. والمعنى الحقيقي أو الاستعمال الحقيقي عبارة عن استعمال اللفظ فيما وضع له، كقولك: شكر محمد عليا لذبه الأذى عنه. فهنا المراد بالشكر الشكر باللسان، شكر محمد بلسانه عليا لذبه الأذى عنه، فتكون قد استعملت لفظة الشكر في المديح اللفظي، وهذا استعمال حقيقي. وأما المجاز فهو عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كاستعمال لفظة الحمد في قولك: حمد الله نفسه، فيكون المراد بحمد الله لنفسه إظهار صفاته. لذلك الأولى في تفسير الحمد أن يقال هكذا: الحمد عبارة عن إظهار صفات المحمود قولا أو فعلا. إظهار صفات المحمود قولا هذا يتأتى في المخلوقين ولا يحصل ولا يتأتى بالنسبة إلى الخالق. إظهار صفات المحمودين فعلا هذا يتأتى بالنسبة إلى الذات الإلهية. النتيجة النهائية إلى هنا، النتيجة النهائية: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. الحمد وهو الثناء الحسن الجميل مختص بالذات التي تحيرت فيها العقول، هذه الذات التي لا يبلغ ثناءها الحسن الجميل ولا ينتهي إليه أي قائل، لذلك حمد نفسه كما حمده سائر المخلوقين. والمراد بالحمد إظهار صفات المحمود قولا وفعلا، فسائر المخلوقين يظهرون صفات المحمود فعلا أو قولا، وأما الله تبارك وتعالى فيظهر صفاته المحمودة بالفعل لا بالقول واللسان، لأنه لا يشغل حيزا وليس بجسم ولا جسماني. نقطة أخيرة في هذا المقطع: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولم يقل لا يبلغ مدحته المادحون. أيهما أعام، القائل أو المادح؟ القائل هو الأعام. فذكر أمير المؤمنين مفردة القائل لأنها أعام، فكل مادح قائل وليس كل قائل مادح. فذكر مفردة القائل وتخصيص القائلين دون المادحين بالذكر لكونه أبلغ في التنزيه، يعني أي قائل ما يستطيع يبلغ فضلا عن المادح، أي قائل ليس فقط المادحين، أي قائل يستطيع أن يقول لا يبلغ. نهاية حمد الله عز وجل لأن القائلين أعم من المادحين، وسلب الأعام سلب القائلين يستلزم سلب الأخاص، يستلزم سلب المادحين من غير عكس، لا أن سلب المادحين يقتضي سلب القائلين. إذن الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، يعني الثناء الحسن الجميل مختص بالله الذي احتار فيه العقول ولا ينتهي إلى ثنائه أي قائل، وفي هذا إشارة إلى تنزيه الله تبارك وتعالى عن اطلاع العقول البشرية على كنه ذاته وكنه وصفه. فالذات الإلهية لا يمكن الاطلاع على كنهها لأنها لا نهاية لها ولا حد لها، وأن للمحدود والمنتهي أن يحيط علما بغير المحدود وغير المنتهي. إذن الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون إشارة إلى أن العقول البشرية لا تستطيع أن تدرك كنه الذات الإلهية، فهي قاصرة. وسبحان الله الذي جعل العقول حيرا في بيداء كبرياء معرفته، ولم يجعل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إلى هنا أخذنا أول فقرة، أول عبارة من خطب أمير المؤمنين، لاحظ روعتها، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، إلى أن يقول ولا يحصي نعماءه العادون، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.